الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. أولا أرجو من حضرات الإخوة الحاضرين، ومن خاصة الإخوة العلماء المحترمين، أن يعذروني هذه الليلة، لأنني في الحقيقة لم أحضر موضوعا معينا بعد، وأرجو أن يغضوا الطرف عن كثير مما يحصل من النقص أو من الخلل فيما أقول. نتكلم، وما دمنا لم نحضر موضوعا، عن المسؤولية. والمسؤولية هي فرع التكليف، فأي إنسان أو فأي مخلوق غير مكلف لا يتحمل مسؤولية مطلقا. لو هربت دابة من الدواب، هرب حمار، ثور، بقرة، شاة، وأفسدت في مزرعة من المزارع، لا تعاقب. الضمان يكون على مالكها إذا كان لم يغلق الباب عليها ولم يتحرز على ردعها عن التصرفات أو الحيلولة بينها وبين تلك التصرفات. بينما لو دخل إنسان إلى ذلك البستان وقام هو بهذا الإفساد، فإنه يتحمل مسؤولية ما فعل. الفرق بين هذه العجماء وبين هذا الإنسان أن نقول الإنسان يتحمل مسؤولية، والعجماء لا تتحمل مسؤولية. جناية العجماء جبار، لو أن حمارا في الطريق رفس إنسانا أو رفس حيوانا آخر فقضى عليه، طبعا إن كان زمامه في يد إنسان فذلك الإنسان يتحمل المسؤولية، وإن كان زمامه ليس في يد إنسان وكان هاربا أو له مالك وهذا المالك أهمله ولم يرتج عليه الباب، فالمالك يتحمل المسؤولية. ولكن لو كان هذا الحيوان لا مالك له لا يعاقب هذا الحيوان على حفظ. وكذلك لو أفلت الحيوان من زمامه ولم يتمكن ذلك الإنسان الذي يملك الزمام على مسك الزمام، أيضا تسقط عنه المسؤولية لأنه لم يكن مفرطا. وتأتي قوله صلى الله عليه وآله: جناية العجماء جبار، سواء كان قد قضى أو ضرر بإنسان أو ضرر بمال أو ضرر بحيوان آخر. الحقيقة أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى، خلق خلقا جعل لهم القابلية والقدرة في تحمل المسؤولية. الملائكة الكرام يتحملون المسؤولية، الجن يتحملون المسؤولية، البشر يتحملون المسؤولية. ربما يكون هناك خلق آخر لا نعلم بهم في كواكب أخرى أيضا يتحملون المسؤولية. حسب ما عندنا من علم أن هذه الأنواع الثلاثة وهم الملائكة والجن والبشر يتحملون المسؤولية، يتحملون مسؤولية ما يفعلون وما يقولون، يتحملون مسؤولية أي حركة يتحركونها، ويتحملون أيضا مسألة سكونهم وجمودهم، يتحملون مسؤولية كلماتهم، ويتحملون المسؤولية السكوت والصمت لو كان التكليف الشرعي أيضا يقتضي الكلام والنطق. فإذا المسؤولية فرع التكليف، والتكليف تكريم من الله وليس تحقير، لأن وضع الكلفة على العهدة بالنسبة على المكلفين إنما جاء لأن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قابلية لم يعطها من لم يكلفهم من الخلق. يمتاز، نتكلم الآن عن خصوص الإنسان لأننا من بني الإنسان، نجد أن الإنسان أعطاه الله من القدرات، أعطاه الله من الملكات ما لم يعطي كثيرا من الخلق. أعطاه الله القدرة على التفكير، تلك ما نسميها بملكة العقل أو القدرات العقلية المختلفة، ومنها القدرة على التفكير والتمييز بين الصحيح والخطأ، بين الضار والنافع. أعطاه الله القدرة، أعطاه الله الإرادة، فهو يفعل ما يريد ويترك ما لا يريد. فرق بين الإنسان وسائر الحيوان في مجال الفعل، أفعال الحيوانات تنظمها غريزة، غرائز مختلفة تنظم سلوك الحيوان. عندما يحس الحيوان بالشبع يرفع رأسه عن الطعام، عندما يحس الحيوان بالري يرفع رأسه من الماء، عندما لا يحس الحيوان بالحاجة إلى الاتصال الجنسي لا تجده يطلب الاتصال الجنسي. فإذا جميع تصرفات الحيوان تحكمها غرائز، حتى في الإقدام وفي الفرار الحيوان يفر من هذا الحيوان الآخر ويختفي عنه بموجب غريزة الخوف، يقدم على هذا الحيوان بموجب غريزة الصيد أو الحاجة إلى الشبع أو الحاجة إلى الدفاع عن النفس. ربما يفر الحيوان الكبير من حيوان صغير أضعف منه ويأكل أمثاله، القط يفر من الهدهد يقينا، وقد جربت ذلك بنفسي، القط يستطيع أكل الهدهد ولكن جعل الله في قلبي الخوف منه، بهذه الغريزة يفر منه. الأسد يفر من الديك، من صوت الديك لا سمع، ولكن لو لم يسمع صوت الديك يأكل الديك. فإذا تنظم سلوك الحيوان غرائز معينة، ولذلك فالمجتمع الحيواني لا يتطور لا يتغير ولو في ملايين السنين. في الغابة إذا كان في الغابة أكثر من أسد أو أكثر من حيوان مفترس من أي نوع، تجد أن كل أسد يعرف حدوده التي يصطاد فيها، لا يخرج عن حدوده الذي يعتبرها مملكة له. ربما هناك حيوانات طفيلية تدخل مثل الثعلب أو غيرها، يا الله خلقها تعيش على كسب غيرها، دائما ما تكسب لنا في السلة القليل إذا اضطرت تماما. إذا الإرادة وهو أن يفعل الإنسان ما يريد وأن يترك ما يريد، ولذلك ربما تستهويه شهوة الأكل فيأكل أكثر مما يحتاج، بإرادته يأكل، لا توجد هناك غريزة ترفع يده عن الطعام وتتركه ينصرف، وإنما متروك لإرادته، إن شاء أن يأكل كثيرا، وإن شاء أن يعتدل في أكله، وإن شاء أن يضرب عن الطعام حتى يموت أيضا. سبب ذلك أنه إنما يتحرك إنما يفعل بالإرادة. حتى الإيمان في حقيقته أو الكفر، ومع أنه فعل نفسي باطني، أيضا يكون عن إرادة. من لا يريد أن يقتنع بأي فكرة لا يمكن إقناعه بها. إذا كان لا يريد أن يتبصر لا يمكن تبصيره، ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بخلقه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تظن أنك تستطيع إقناع أي إنسان لا يريد أن يقتنع، لا يمكن، لأن الاقتناع، لأن الإيمان يحتاج إلى فهم، الفهم يحتاج إلى أن ينظر الإنسان متجردا عن هواه عن رغباته. إذا كان لا يريد أن يتخلى عن رغباته أو يتخلى عن هواه حتى ينظر في الموضوع، ائت له بمليون حجة، ربما يسكت لأنه يعجز عن الجواب، ولكن لا يقتنع لا يؤمن. الإيمان والكفر أيضا تابع للإرادة. فإذا كان سلوك الإنسان إنما يحصل سواء السلوك الفردي بقسمين الخارجي والنفسي أو السلوك الاجتماعي يتبع الإرادة، فلا بد إذن من جعل المسؤولية من جعل المسؤولية على كاهل هذا المخلوق الذي كرمه خالقه بالإرادة. إذا لم تجعل عليه مسؤولية، يعني لو أن الإنسان أحس بأنه غير مطالب بنتائج أفعاله إذا لا تنضبط أفعاله، لا توجد غريزة تضبطها. وإذا ترك المجال له وأمن من العقاب لا تنضبط أفعاله. فإذا المسؤولية في مقابل الإرادة هي حق، وأي إنسان عليه أن يتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه تجاه كل تصرفاته الفردية أو الاجتماعية. هذه المسؤولية في الحقيقة أشكال وأنواع. هناك المسؤولية الشرعية، المسؤولية التي جعلها الله على كاهل المكلفين من مخلوقاته، وجعل أنبياءه يخبرونهم بأنهم مسؤولون عن كل تصرف. ولكن هذا السؤال لن يكون في هذه الحياة وإنما في حياة أخرى. هذه المسؤولية نسميها مسؤولية تكليفية، وإلا الحق جميع المسؤوليات في الحقيقة تكليفية. المسؤولية الثانية اللي الله يجعلها مسؤولية في الدنيا. بعض الناس لا يصل به الإيمان، أو غالبية الناس لا يصل بها الإيمان، بحيث يكون الخوف من المسؤولية الأخروية رادعا لهم عن التصرف غير السليم وغير المطابق للأحكام الشرعية. فإذا لو بقيت على خصوص المسؤولية الأخروية لفسد في الدنيا، يسرق وما لك عليه، يتحمل ذنبه، يقتل وما لك عليه، يتحمل ذنبه، يحرق وما لك عليه، يتحمل ذنبه، يعتدي على العرض وما لك عليه، يتحمل ذنبه. فإذا لو بقي الأمر على خصوص المسؤولية الأخروية لا تنضبط الحياة الدنيوية، لأن غالبية الناس لا تردعهم، لا يصلون في الإيمان بالله سبحانه وبوعده ووعيده إلى درجة تكفي في تقييد إرادته وجعلها تتوافق والأحكام الشرعية. لابد إذن من وضع مسؤولية أخرى، وهو أن الله سبحانه وتعالى أن ينزل شرائع، ينزل أحكام. هذه الشرائع، هذه الأحكام تطبق في هذه الحياة الدنيا، ويعلم المكلف بأنه إذا ما خالف الحكم الشرعي عليه أن يتحمل ليس فقط المسؤولية الأخروية التي نطلق عليها مسؤولية تكليفية، وإنما عليه أيضا أن يتحمل عقابا في هذه الحياة نسميها بالمسؤولية الوضعية. لأنه المسؤولية الدنيا الأخروية كما قلنا قد لا تكفي، بل حتى لو وجد هناك من يكون إيمانه يردعه عن مخالفة الحكم الشرعي، ولكن ما هو فعل الشيطان؟ ما هو دور الشيطان؟ هل ترى أن الشيطان وهو العدو الألد لله سبحانه وتعالى والعدو الألد لهذا الإنسان يقف مكتوف اليدين؟ لا. إذا كان الشيطان لا يتمكن أن يزلزل إيمان هذا الإنسان، يجعله يؤول الحكم الشرعي أو يؤول هذا السلوك المخالف على للحكم الشرعي، بحيث يبدو في نظر المكلف إنه إنما يعمل لمصلحة الحكم الشرعي. هذا بعض العلماء يقال أنه وضع روايات في فضل سور القرآن، ما بالسورة إلا وضع لها فيها روايات كثيرة، أن من قرأها وله ثواب كذا وله ورع كذا، على عدد سور. قالوا للعلماء ما شفنا الروايات، ما سمعناها ولا قرأناها في الكتاب، ومن وين جبتها؟ قال لا والله أنا واضعها. كيف توضعها؟ أنت ما سمعت قول النبي صلى الله عليه وآله يقول من كذب علي متعمدا فقد تبوأ مقعده من النار؟ قال بلى صحيح، بس أنا كذبت له، ما كذبت عليه. رأيت الناس قد طربت بأصول أبي حنيفة وبمغازي بن إسحاق وتركوا القرآن، فأردت أن أرجعهم إليه، فأنا كذبت له ولمصلحة دينه ولمصلحة كتاب الله، أنا ما كذبت عليه. انظر ماذا فعل هذا ماذا فعل إبليس ولبس بهذا العالم. ليس أنا ما أضرب مثل بإنسان عامي، ولكن بعالم له وزنه الذي يتمكن من وضع روايات على لسان النبي صلى الله عليه وآله ورجوها، ليس إنسانا بسيطا. جاء إبليس قال له ما تقدر ترجع هالهيجان اللي صاير، اللي الناس قاعدة تبتعد فيه عن الدين، اللي تجيب لهم روايات من هالنوع، وخلاه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا في هالحالة إذا ما مش مسؤولية تطبق على هذا، على مثل هذا الإنسان في الحياة الدنيا، كثير من الناس يتجرع على ذلك. في أيام عمر بن الخطاب اصطادوا شخصا يشرب الخمر، جابوه لعمر بن الخطاب، قال له ليش تقعد ما يعني ما قرأ، يعني انت ما تدري ان الخمر حرام؟ قال انا ما رأيت الخمر حرام في القرآن، ان الله سبحانه وتعالى يقول ليس على المؤمنين جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. فإذا أي شيء يأكله الإنسان، أي شيء يشربه إذا كان متقي، ما عليه شيء. اعتبر الخليفة اعتبر هذا شبهة، والنبي صلى الله عليه وآله قال ادرأوا الحدود بالشبهات فأطلقه. جاء علي عليه السلام قال لا، هذا لا يطلق، دوروا به على المهاجرين والأنصار، فإن قرأوا عليه آية التحريم، إن شهد أحد أنه قرأ عليه آية التحريم وإلا قتل على هذا التأويل. هذا التأويل أخطر من شرب الخمر. ليش؟ لأن هذا في الحقيقة يحلل جميع المحرمات حتى الخنزير، أي شيء من المحرمات في المآكل يحل. لا جناح على المؤمنين فيما طعموا إذا ما اتقوا
وأحسنوا والله يحب المحسنين. إذن شربوا خمرا، أكلوا خنزيرا، أي شيء أكلوا فهو حلال. طبعا هذا تلبيس. الدين النصراني الموجود حاليا ليس فيه حلال أو حرام، أليس دينا سماويا؟ كيف لا يكون فيه حلال وحرام؟ لأن هناك رجل اسمه بولس، وهو من كبار الذين حرفوا الديانة التي جاء بها عيسى عليه السلام، نعم الديانة الإسلامية في أيام بعد عيسى عليه السلام مباشرة، له كتاب اسمه أعمال الرسل، ادعى فيه آية ما أنزلها الله سبحانه وتعالى: كل شيء طيب للطيبين. طبعا أنهت كل شيء، أنهت كل حلال وحرام. قالوا له: يا بولس، وماذا تفعل في الناموس، يعني الشريعة؟ قال: الشريعة إنما أنزلت لعنة لنا، وبعد أن بعث الله سبحانه عيسى فقد رفعت عنا تلك اللعنة. فإذا بقيت الديانة المسيحية الموجودة بجميع مذاهبها لا يوجد فيها حلال ولا حرام، بسبب ماذا؟ تلبيس إبليس. فإذا العقاب الأخروي وحده لا يكفي في جعل الإنسان يحس بالمسؤولية ويوافق إرادته في الفعل والترك، في القول والصمت مع الحكم الشرعي. فلا بد من أجل تكريم هذا الإنسان ورفعه على سائر الحيوان، ليس فقط أن توجد أو توضع عليه المسؤولية الأخروية، وإنما توضع عليه أيضا المسؤولية الدنيوية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
التي أعدتها لجنة النشاط الديني بمنطقة جد حفص. السؤال الثاني لهذه الليلة: في أي يوم خرج الإمام الحسين عليه السلام من مكة قاصدا العراق؟